هذا يسمونه تأويلا ونحن نسميه تحريفا، لأنه ليس معنى يعاقبون المفسدين أنه يعاقبهم، بل معناه أنه لا يحبهم، أي أنها تنتفي عنهم محبة الله سبحانه وتعالى، وهي الصفة الثابتة له حقيقة على وجه الكمال. لكن إذا كان لا يحبهم هل يثيبهم؟ لا، لا يثيب. وإذا قلنا إن نفي المحبة إثبات الكراهة لازم منه المعاقبة، لازم منه معاقبة. فتفسير المؤلف للمحبة هنا باللازم وهو المعاقبة خطأ، هذا يعتبر تحريفا لكلام الله عز وجل. ونحن نعرف الفرق بين نفي المحبة والمعاقبة، قلنا لا، فبينهما فرق، فرق بين، كما أن هناك فرقا بين المحبة والإثابة، والمؤلف يحمل المحبة على الإثابة، يحملها على الإثابة. فالحاصل أن هذا الذي ذهب إليه المؤلف هو مذهب أهل التأويل من الأشاعرة وغيرهم. إذا كانت الصفة ما تدخل عقولهم مش قالوا قالوا بالتأويل. ولذكر شيخ الإسلام رحمه الله عنهم القاعدة في إثبات الصفات، قالوا إنهم يقولون في قاعدة إثبات الصفات ما أثبته العقل وجب إثباته، سواء كان مذكورا في الكتاب والسنة أم غير مذكور، وما نفاه العقل وجب نفيه، سواء كان مذكورا في الكتاب والسنة أم غير مذكور، وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فانقسموا فيه إلى قسمين، أكثرهم نفاه وقال لا يمكن يثبت والعقل لا يثبته، وبعضهم توقف فيه وقال لا يمكن يثبته لأن العقل لا يثبته، ولا يمكن ننفيه لأن العقل لا ينفيه، فيجب علينا أن نتوقف. هذه هي القاعدة في إثبات الصفات أو نفيها عند المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. فصارت قاعدتهم الآن موافقة لقاعدة أهل السنة والجماعة ولا لا؟ أهل السنة والجماعة يقولون ما أثبته الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفاه الكتاب والسنة نفيناه، وما لم الإثبات ولا نفي الكتاب والسنة توقفنا فيه. هم على العكس يقولون ما أثبته العقل أثبتناه، وما نفاه نفيناه، وما لا يقوى إثباته ولا نفيه أكثرهم يقول نفيناه ما نقبله، لأننا نشترط لقبول الصفة إثبات العقل له، فإذا لم يثبتها وجب نفيه. وبعضهم يقول يا جماعة اتقوا الله واعدلوا، إذا كان العقل ما يقتضي إثباتها ولا نفيها فالواجب التوقف، لأنه هناك ترجيح بالإثبات ولا ترجيح بالنفي، فيجب علينا أن نتوقف. وهؤلاء هم الورعون، الورعون منهم، لكنهم ورعون في هذه النقطة، نعم، غير الورعين في النقطة الأولى، وهي ما أثبت العقل أثبتناه ولن لم يكن مذكورا في الكتاب والسنة، وما نفى العقل نفيناه وإن كان مذكورا في الكتاب والسنة. والله ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أي ولك أن تتمتع في المال، نعم، في هذه الدنيا، ولا تبغ الفساد، تطلب الفساد في الأرض بالمعاصي والكفر، إن الله لا يحب المفسدين إلى آخره. أي هذه أتيت بها بدل المناقشة. قال الله تعالى ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله. في هذا إثبات البعث والحساب، بقول ونزعنا من كل أمة شهيدا، وفيه دليل ومن فوائد الآية أن الرسل يسألون يوم القيامة، لكنهم يسألون تبكيتا وتوبيخا لأقوامهم الذين كذبوه. هذا على تفسير المؤلف. أما على التفسير الثاني ففيه دليل على أن الزعماء هم الذين يقامون يوم القيامة للمناقشة. النازعون هم الذين يقامون يوم القيامة للمناقشة. قال الله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ومن فوائد الآية تبكيت هؤلاء المشركين في ذلك اليوم العظيم، حيث يتحدون بطلب الدليل على ما قالوا من الإسراف. ومن فوائدها إذعان هؤلاء المشركين يوم القيامة بأن الحق لله، ولكن ذلك لا ينفعهم. ومنها من فوائدها أن هذه الأصنام لا تنفع عابديها في أحوج ما يكونون إليها، بقوله: وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنها أن اتخاذ هذه الأصنام آلهة من الافتراء والكذب، ويشهد لذلك قول إبراهيم لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة ذو القوة. إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الغنى سبب للطغيان. لماذا؟ لأن قارون إنما بغى وبغى بسبب ما آتاه الله تعالى من المال. ومنها من فوائد الآية أن القومية لا تنفع أصحابها، إنما النافع هو الإيمان بالله عز وجل. فهذا الرجل من قوم موسى ومع ذلك بغى عليه. ومن فوائد الآية أن الله يبتلي بالمال، أي بإعطاء المال قد يبتلي الله العبد به. فكما أن الفقر ابتلاء، فكذلك الغنى ابتلاء. ومنها كثرة أموال هذا الرجل لقوله: إن مفاتحه لتنيء بالعصبة أولي القوة. ومنها أن هذا الرجل بغى عن علم لأنه نصح، وقال له قومه: لا تفرح، فنصحوه ولكنه والعياذ بالله استمر في طغيانه. ومنها أن من حسن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنه إذا ذكر الحكم تذكر العلة، تخويفا أو ترغيبا، إن كان منصوحا بطلب تذكر العلة ترغيبا، وإن كان منصوحا بنهي فإنها تذكر العلة تخويفا، لقوله: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إن الله لا يحب الفرحين. ومن فوائد الآية إثبات المحبة لله، إثبات المحبة تؤخذ يا عيسى من فوق، إثبات المحبة لله. بس هذا نفي للمحبة، هذا نفي إن الله لا يحب، إحنا نقول إثبات المحبة. يعني ما نفاها عن هؤلاء إلا وهي ثابتة لضدهم. ولهذا استدل العلماء بأن المؤمنين يرون ربهم بقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا: فلما حجبوا عن ربهم دل على أن غيرهم غير المحجوبين. لو كان الكل محجوبين ما كان لتخصيص هؤلاء فائدة. إذن إن الله لا يحب الفرحين فيها إثبات المحبة. لأنه ما نفاها عن هؤلاء إلا وهي ثابتة لغيرهم، ولولا ثبوتها لغيرهم ما كان نفيها عن هؤلاء. قال الله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا إلى آخره. هذا من جملة ما نصح به قومه. في هذا دليل على أنه أي قارون كان ينفق المال بغير غوية بالمعاصي والفساد وغير ذلك، لقولهم: وابتغي فيما آتك الله دار الآخرة. لو كان ينفقها في الدار الآخرة ما قبل ذلك. ومن فوائد الآية أيضا أنه ينبغي لمن آتاه الله مالا أن يحسن النية والقصد في بذله، لأن كل إنسان عنده مال يبذله، لكن الذي ينبغي أن يحسن النية والقصد. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجبت عليها. قيدها بقوله تبتغي بها وجه الله. أما لو أنفق الإنسان لغير هذا الغرض فإنه لا يثاب، وإن أنفق لغرض سيء فإنه يعاقب. نعم. يأخذونها بدليل آخر الآية، والله ما في إلا عليه إلا بآخر الآية، لأنه قد يكون ما ينفق أبدا. قال: ومنها أيضا من فوائد الآية أن المال وإن اكتسبه العبد في فعله فهو من فضل الله، لقوله: فيما آتاك الله، فيما آتاك الله. فهو وإن كان الإنسان يكتسب ويتجر ويحصل، لكنه من الله عز وجل هو الذي يقدره. ومن فوائد الآية إثبات اليوم الآخر، لقوله: الدار الآخرة. ومنها جواز تمتع الإنسان بما آتاه الله تعالى في الدنيا، يتمتع به في الدنيا، لكن بشرط أن لا يكون على سبيل المعصية، لقولهم في جملة النصيحة: ولا تنس نصيبك من الدنيا. ومن هذا على الرأي الذي ذكرناه واخترناه، أما على رأي المؤلف فإن هذا عائد على قوله: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ويريد أن يكون نصيبه من الدنيا الفسحة والمهلة التي يعطيها لا يغيره. ومن فوائد الآية حسن دعوة هؤلاء، حيث ذكروه بنعمة الله عليه، وأحسن كما أحسن الله إليه، فكأنهم يقولون أحسن لأن الله أحسن إليك، فأنت حينما تحسن تكون شاكرا لنعمة الله. ومنها أنه ينبغي للداعي أن يذكر المدعو بنعمة الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا ذكر بالنعمة قد يخجل من الله فلا يعصيه، أما إذا ذكر له الأمر والنهي مجردا عن الأسباب والوسائل التي تحمله على الفعل أو الترك فإن هذه الدعوة تكون قاصرة. فالذي ينبغي للداعي أن يذكر المرء المدعو بما يقتضي إقباله وقبوله، لقولهم: أحسن كما أحسن الله إليك. ومن فوائد الآية تحريم نية الفساد في الأرض، لقوله: ولا تبغي الفساد. وإذا حرمت نية الفساد فالفساد نفسه من باب أولى، ويحرم المرء أن يفسد وأن ينوي الفساد. ولا تبغي الفساد في الأرض، ومنها التحذير من الفساد لقوله إن الله لا يحب المفسدين، ومنها أيضا إثبات محبة الله لأن ما فيها عن المفسدين بني على ثبوتها من المصلحين. نعم. ويخل منها أيضا حسن الدعوة، حسن الدعوة من الإنسان ما يؤيس فيقال لازم كل أفعالك تكون للآخرة، لأن الإنسان إذا طلب منه أن تكون كل أفعال الآخرة قد ينحصر ولا يقبل، لكن إذا قيل له هذا وهذا فهو أدعى لقبوله، فهو من حسن الدعوة التي سلك هؤلاء الدعاة. قال الله تعالى: قال إنما أوتيته أي المال على علم عندي أي في مقابلته. إذا هم بها فإن عملها كتبت سيئة، وإن لم يعملها فإن تركها لله كتبت حسنة، وإن تركها عجزا كتبت سيئة، وإن زالت عن قلبه بهذا والهذا فهما ما على الشيء. قال إن الجواب، شف جواب قارون لهؤلاء الناصحين، قال إنما أوتيته أي المال على علم عندي. هم قالوا فيما آتاك الله الدار الآخرة، ابتغوا فيما آتاك الله الدار الآخرة، فرد هذا الاعتراف، لم يعترف، بل قال أوتيته على علم عندي. واختلف المفسرون في معنى قوله على علم عندي، فقيل كما قال المؤلف أي في مقابلته، يعني إنه ليس فضلا من الله، ولكن لأني كنت عالما في التوراة وفاهما أوتيت هذا الشيء، فجعل فضل الله عليه من باب المكافأة وليس من باب الفضل. إذن هو رد نصيحته ولم يعترف بأن الفضل لله والعياذ بالله. هذا قول. والقول الثاني إنما أوتيته على علم عندي، نعم، وهذا القول يرجع إلى معنى إنما آتاني الله لأن ذلك لأني أهل له، يصير على معنى على علم عندي أي على علم من الله أني له أهل. القول الثاني إن معنى على علم عندي أي إنما أوتيته لأني عالم بأسباب الرزق فاكتسبته بما معي من العلم، وليس هذا من فضل الله، بل أنا رجل حاذق أعرف كيف أتصرف وأعرف الأسباب التي فيها نمو المال، فكنت فحصل ذلك بما عندي. كأنه يقول إنما أوتيته بحولي وقوتي وليس بفضل الله ومنته، فصار على المعنى الأول نسب هذا الإتيان على أنه مكافأة من الله عز وجل له، وهذا القول الثاني نسب هذا الفضل إلى حوله وقوته وليس إلى فضل الله تعالى، ويقول أنا عالم أعرف كيف أكتسب المال فاكتسبته أي في مقابلته. نعم، هذه أكثرها بالفعل مهمة، أي في مقابلته، وكان أعلم بني إسرائيل بالتوراة حسب موسى وهارون، بعد موسى وهارون. نعم، ما ذكره المؤلف أو ما زعمه من أنه أعلم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون غير مسلم، بل إن الظاهر إنه قال على علم من الله أني له أهل وأني أهل لهذا الشيء، أو على علم عندي أي على معرفة مني في الأمور، وأما أن أعلم بني إسرائيل بالتوراة فليس في الاعتماد عليه. قال الله عز وجل: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون الأمم من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا للمال، أي هو عالم بذلك. أولم يعلم، هذه الهمزة للاستفهام المراد به التقريب، المراد به التقريب، يعني أنه قد علم. قد علم كيف ندري من قد علم؟ لأن الذي يقول قد علم من هو؟ الله، وهو عالم بأنها بأن قارون عالم بذلك، أولم يعلم. فالتقريب هنا من الله، هو الذي أخبرنا بأن قارون قد علم بهذا الأمر. وقولها لم يعلم أن الله قد أهلك، الإهلاك بمعنى الإتلاف. وقول من قارون جمع قرن، والقرن تارة يراد به الأمة وتارة يراد به الزمن، يراد به الأمم وتارة يراد به الزمن. فيقال مثلا جاء تتابعت الأمم قرنا بعد قرن، يعني زمنا بعد زمن. وهنا قد أهلك من قبل مئة قرون، نعم، أي الأمم. ومن هو مفعول أهلك، أي الذي هو أشد منه، أي من قارون، قوة وأكثر جمعا للمال. أشد منه قوة في ماله ولا في بدنه؟ في بدنه. وأما المال فقال وأكثر جمعا، أي أكثر مجموعا للمال، أو أكثر جمعا أي تحصيلا، وهذا هو ظاهر كلام المفسر، أكثر جمعا أي تحصيلا. ولكن إذا قلنا أكثر جمع أي مجموع كان أولى، لأن المجموع نتيجة للقوة التي يحصل بها المرء المال. قال المؤلف أي هو عالم بذلك، فأفادنا بأن الاستفهام هنا ليش بالتقريب، يعني أن قارون قد علم ولكنه تجاهل الأمر والعياذ بالله. قال الله عز وجل ولا قال المؤلف فيهلكهم الله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يهلكهم الله سبحانه وتعالى ولا يسألهم عن ذنوبهم، لا يسألهم سؤال استخبار، وإنما يسألهم يوم القيامة سؤال تبكير. فإن الله تعالى يسأل الناس يوم القيامة عن ذنوبهم. قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن نقول النفي لحال والإثبات لحال، يعني لو قال قائل كيف تجمعون بين هذه الآية ولا يسألون عن ذنوبهم المجرمون وأمثالها، مثل ولا يسألوا عن ذنبه فيومئذ لا يسألوا عن ذنبه إنس ولا جان، وبين الآيات التي تثبت السؤال مثل ما أشرنا إليه من الآيتين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالجواب على ذلك أن يقال إن السؤال المنفي هو سؤال الاستخبار الذي يسأل ما هل أذنبت وما ذنبك، والسؤال المثبت سؤال التوبيخ والتبكيت والتقرير، يعني أنهم يسألون ليقروا، فهذا ثابت كما أخبر الله هنا. نعم، لأنه يسأل لأجل أن يخبروا عن ذنوبهم، وإذا أخبر مثل تركوا أو يعاقبون على حسب إخبارهم، لأنهم سيعاقبون سواء أخبروا ولا ما أخبروا، كلهم ينكرون فيقولون والله ربي وما كنا مشركين، ولكنه لا يستفيد من هذا النفي شيئا. فسؤال الاستخبار معناه أنك تسأل الإنسان عن شيء تجهله ليخبرك به، هذا لا يمكن أن يرد بالنسبة للمسلمين، وهذا هو الممكن. أما سؤال التوبيخ فتسأله عن شيء ليقر به، ليقر به هل يخبرك ليقر به ولأجل أن يخزى والعياذ بالله بين الناس. نفس الشيء إذا سئل فقال والله ربنا كنا مشركين فشهدت جوارحهم فإنهم لا تكون الله حبيبا، أو أنهم يسألون فيجحدون في مكان أو في وقت ويسألون فيجحدون في وقت آخر. فتبين الآن بذلك أن السؤال المنفي غير السؤال المثبت، وهذا هو الصحيح. وبعضهم يقول إن السؤال المثبت يكون في وقت والسؤال المنفي في وقت آخر، لأن يوم القيامة مقداره كم؟ 50,000 سنة، فالمدة طويلة، فيمكن يسألون في موضع ولا يسألون في موضع آخر. وقولها المجرمين، المجرم من المجرم؟ هو فاعل الإجرام، والإجرام المعاصي. فالمعنى أن العصاة لا يسألون، وأكثر ما يطلق الإجرام على الكفر. قال الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. لماذا لا يسألون؟ يقول المؤلف لعلمه تعالى بها، يعني بالذنوب، فيدخلون النار بلا حساب. هذا ما مشى عليه المؤلف، أنهم لا يسألون وإنما يدخلون النار بدون حساب. ولكن الصحيح أنه لا بد من حساب، فأما من يمد كتابه في شماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، فهم يحاسبون. لكنهم لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنه ما هم حسنات، إنما يحاسبون محاسبة تقريع وتوبيخ والعياذ بالله. نعم. قال فخرج قارون على قومه في زينته. قول فخرج على قومه، من رب قومه؟ بني إسرائيل. وقول خرج من؟ خرج من بيته، في زينة حال من فاعل خرج، يعني حال كونه متلبسا بزينته. قال المؤلف مفسرا للزينة بأتباعه الكثيرين، ففسر الزينة بالأتباع، لأن الأتباع من الخدم ونحوهم زينة الحياة الدنيا. قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ويحتمل خلاف ما قال المؤلف أن المراد بزينته بماله العظيم الذي يتزين به من الخدم والمركوبات والأتباع وغيرها. قال وكان وأتباعه الكثير ركبانا متحلين بملابس الذهب والحرير على خيول وبغال متحلية. قد يكون الأمر كما قال المؤلف، وقد يكون أقل، وقد يكون أعظم مما قال. فالأولى أن تبقى الآية على ظاهرها في زينته، أي فيما يستطيع من الزينة، سواء باللباس أو بالمركوب أو بالأتباع أو بالنيال أو بهذه ذلك. المهم في زينته التي يفخر بها على قومه. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يريدون أن يبتغونها ويطلبونها ولها ميزان في نفوسهم، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. يا يقول المؤلف في التنبيه وليست للنداء، لأنه ما دخلت على منادى، إذ ليت حرف تمني، والمنادى لا بد أن يكون اسما يصح نداؤه، وعليه فتكون للتنبيه تبارك من جماعة. وقيل إنها للندى وأن المنادى محذوف، تقديره يا قومنا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وهذه أي مثل هذا التركيب يا ليت متكررة في القرآن الكريم، والنحويون اختلفوا فيها على هذين الوجهين. منهم من يقول إنها لمجرد التنبيه وليس هناك نداء ولا منادى، ومنهم من يقول إنها إنها للندى، شباب، وأن المنادى محذوف، التقديم فلم هنا يا قومنا ليت لنا، ليت لنا مثل ما أوتي. المعروف أن ليت تنسب الاسم وترفع الخبر. أين اسمها؟ وين اسم ليت؟
الجار.
اسمها جار مجرور ما يمكن اسمها.
متعلق.
ولا متعلق.
نحن.
ولا نحن. لا ولا يحب. النار؟
لا النار.
ماء يعني؟ لا.
نار.
إيه الاسم؟
نار.
مشكلة تعمل. هذه إذا دخلت عليها ماء. إذا دخلت عليها ماء ففيها وجهان.
لا قصدها من في حين.
ها؟
من في حين.
كيف شان تكون؟
يعني في زمن. وما لي لك في صورة من العمل.
ها؟
الثلاث.
لا الثلاث.
مثل
مثله. نعم. مثله هو اسمه. يا ليت لنا مثل. نعم. لنا دار مجرور. خبر مقدم. لأن التقدير ليت مثل ما أوتي قارون لنا. قارون لنا. هذا التقدير. فلنا دار مجرور خبر مقدم. ومثله جسمها مؤخر. وليت هنا للتمني مثل ما أوتي قارون. أوتي بمعنى أعطي. أوتي قارون أي أعطيه من المال. ولهذا قال في الدنيا من المال والكنوز والزينة. وقولهم مثل ما أوتي قارون ما قالوا وليت لنا ما أوتي قارون بل قالوا مثله لأنهم لو قالوا ليس لنا ما أوتي قارون كان ذلك حسدا لأنهم يتمنون بذلك بيان النعمة عنه لكنهم قالوا مثله وهذا هم يريدون إذا أعطوا مثله فليكن له مثله مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ نصيب عظيم واس فيها أي في الدنيا إنه أي قارون لذو أي لصاحب حظ أي نصيب نعم عظيم عند وافر ويحتمل بمعنى وافر العظيم الوافر الكثير فهو ذو حظ عظيم وهذا إنما يقوله من نظره قاصر ولا يريد إلا الدنيا والحقيقة أن الدنيا ليست هي الحظ وإنما الحظ نصيب الإنسان من الآخرة أما نصيب من الدنيا فإنه ليس بشيء لأنه نصيب يزول هو أو يزول من أعطيه ولا يبقى ولأنه نصيب في الغالب يحمل على الخسارة والخسران يحمل على الأشر والبطر ويحصل الإنسان دينه ودنياه فليس في الحقيقة حد لكن يقول ذلك من نظره قاصر وإلى وقتنا هذا والناس إذا رأوا شخصا تاجرا كبيرا قد أنعم الله عليه بالمال يقول ما شاء الله صاحب حظ ولكن هذا من قصور النظر إذ أن الحظ حظ الآخرة قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم هذا الحظ العظيم الذي يلقى الأخلاق الطيبة الفاضلة طيب إنه لذو حظ عظيم يعني نصيب وافر ولم يقيدوا ذلك أيضا في الدنيا يعني كأنهم تناسوا الآخر ورأوا أن الحظ هو حظ الدنيا ولكن قابلهم أهل العلم والإيمان فقال وقال الذين أوتوا العلم بما وعد الله في الآخرة كلمة الذين أوتوا العلم تدل على أن الأولين جهال ما عندهم علم ولا معرفة في الأمور وحقائقها قال الذين أوتوا العلم ويلكم كلمة زجر كلمة زجر يقصد بها زجر الإنسان عما يريد من الأمور التي ينبغي الزجر عنها نعم وهي في الأصل ويل كلمة عذاب فويل للمصلين
ولكنه يراد بها الزجر، يعني ويلكم إن تمنيتم ذلك، ويلكم إن تمنيتم ذلك، أي مثل ما أنت يقارون. وإعراب ويل، إعراب ويل مفعول لفعل محذوف، تقديره ألزمكم الله ويلكم، أي جعل الويل لازما لكم إن أنتم تمنيتم ما أوتي قارون أو مثله. لأن هناك ما هو أفضل منه، قال ثواب الله في الآخرة في الجنة خير لمن آمن وعمل صالحا. ثواب الله، أي مش من الثواب، الثواب هو الجزاء، كأن العمل ثاب أي رجع إلى صاحبه بجزاء عليه. فثواب الله في الآخرة خير لكن لمن آمن وعمل صالحا. فالمؤمن العامل عملا صالحا ثواب الله في الآخرة خير من الدنيا وما فيها. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم الجنة خير من الدنيا وما فيها، لمن آمن وعمل صالحا. ما هو الإيمان؟ التصديق مع القبول والإذعان. وقوله عمل صالحا، ما هو العمل الصالح؟ هو الذي جمع بين أمرين، الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أمن عمل صالحا خير مما أوتي قارون في الدنيا ولا يلقاها أي الجنة المثاب بها إلا الصابرون على الطاعة وعن المعصية. ما يلقاها أي ما يوفق لها إلا الصابرون. الصابرون قال المؤلف على الطاعة وعن المعصية، ولو أنه أتى بالركن بالأمر الثالث وهو الأقدار، لو قال على الأقدار لتم له الأمر، فالتفسير ناقص. فهم الصابرون على طاعة الله لا يملون ولا يذكرون، وعن معصية الله لا يمارسونها، وعلى أقدار الله مؤلمة لا تسخطون منه. الله. أولا من فوائد الآيات، أول قال الله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي إلى آخر الآية. من فوائدها بيان بغي قارون، حيث لم يعترف بفضل الله عليه. ومن فوائدها أيضا أن من اعتقد أن ما رزقه الله من كسبه فهو مشابه لقارون في عدم اعترافه بنعمة الله. الإنسان يقول حصلت هذا بيدي، وبمعرفتي بالأمور والمكاسب نقول له أنت مشبه لمن؟ لقارون. ومن فوائد الآية تقريع أولئك الذين يفتخرون بسعيهم بأن الله تعالى قد أهلك من كان قبلهم من القرون ممن هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا. ومن فوائد الآية أن المجرمين عند إهلاكهم لا يسألون فيرحمون، وإنما يهلكون بدون سؤال، لقوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا إلى آخره. يستفاد من هذا أن قارون كان يظهر الأبة والعظمة، يظهر الأبة والعظمة حيث يخرج في زينته من المال والرجال. ومن فائد هذه الآية أن ذوي النظر القاصر يتمنون متاع الحياة الدنيا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون.
ومنها أن أهل العلم الذين يعلمون حقائق الأمور يدرون أن هذه الدنيا ليست بشيء وأن ثواب الآخرة أعظم وأجل، ومنها أنه لا ينال ثواب الآخرة إلا من آمن وعمل صالحا، وقول ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ومنها أنه لا يوفق لذلك الثواب في الآخرة إلا الصابرون. على إيش؟ صابرون على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره، لقوله تعالى وما يلقاها إلا الصابرون ولا يلقاها إلا الصابرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض، خسفنا به بمن؟ بقارون، وبداره الأرض، فهذا في الأرض هو وداره، ولم تغني عنه الأموال ولا الرجال ولا غيره، وإنما كانت عقوبته بالخسف لأنه كان باغيا عاليا متكبرا، فأخذ بما يناسب حاله. فالعالي أي شيء يكون عقوبة الله أعظم؟ أن ينزل، بدل ما كان عالي ينزل، فلهذا كانت العقوبة مناسبة للعمل. قال الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذت الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وممن خسف الله في الأرض قارون، خسف به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله أو غيره بأن يمنعوا عنه الهلاك. فما كان له من فئة، ما نافية، ومن فئة من حرف جر زائد معنى إلا إعرابا، إعرابا من فئة اسم كان مرفوع بها وعلى مترفعه أمه، ما نكمل، ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، مناسبة حرف جر الزائد. وقوله فما كان له من فئة، الإتيان بمن هنا له فائدة من حيث المعنى، وهي التنصيص على العموم، تنصيص على العموم، يعني ما كان له أي فئة تقوم بنصره. والفئة الطائفة التي يرجع إليها المرء، هذه الفئة مأخوذة من فاء يفيء إذا رجع، لأن الفئة التي يرجع إليها المرء الناصرة له هي محل فيئة، أي محل رجوعه. المعنى ما كان له أحد حتى التي جرت العادة بأنه ينتصر بهم، ما كان له أحد ينصره. وقوله ينصره، النصر معناه المنع من يضر، المنع من يضر. وقوله من دون الله، قال المؤلف أي غيره، بأن يمنع عنه الهلاك. فدون هنا بمعنى غير. فلما نزل به بأس الله هل نفعه وزينته؟ لا. هل منعه جنوده؟ لا، فما نفعته زينته ولا منعه جنوده، لأن الله سبحانه وتعالى له القوة الكاملة والقدرة العظيمة. وما كان من المنتصرين منه، يعني هو ما كان أحد ينصره، وله أيضا انتصر بنفسه، فصار ضعيفا بنفسه وبغيره. فما كان من المنتصرين من الله عز وجل ومن عذابه، بل أصبح عاجزا وهو في بيته مخصوصا به. انظر العاقبة بالنسبة للذين تمنوا زينته بالأمس، قال وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس. أصبح، هل هي معناه صار، أو معنى أصبح أي دخل في الصباح. صار يعني صار الذين تمنوا مثلا بالأمس يقولون إلى آخره. ويحتمل أنه أصبح أي دخلوا في الصباح كما في قوله تعالى وأصبح في المدينة.